الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كلام الإمام الألباني رحمه الله يعني فيما يتعلق بالهدي، وتكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بالهدي مما ذكر المؤلف أنه له أن يأكل من هديه وأن يتزود منه إلى بلده، وتكلمنا على حكم الأكل وحكم الصدقة، هل ذلك يجب أو لا يجب، وأن المعروف عن جماهير من نظم أهل العلم أن ذلك مما لا يجب، وهناك ما عرفنا من أوجب ذلك على ما سبق إضافة. وهكذا تكلم على الاشتراك في الهدي والسبع في البعير والبقرة كما جاءت بذلك السنة. قال بعد ذلك رحمه الله: فمن لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قلت في الحاشية يدل عليه الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قلت: والتمتع في هذا الآية يشمل القران، ومعنى التمتع بالعمرة إلى الحج أي ضم العمرة إلى الحج بسفرة واحدة، والقارن جمع بين نسكين بسفرة واحدة، فبدل أن يجعل سفرة للحج وسفرة للعمرة تمتع بنسكين في سفرة واحدة فيدخل في هذا القران، لأنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة، ويدخل في ذلك التمتع الخاص الذي فيه إفراد أو التحلل من العمرة ثم الدخول في الحج، وهو التمتع الخاص المعروف، والمتمتع التمتع الخاص جمع أيضا نسكين في سفرة واحدة. فالتمتع في كتاب الله عز وجل يشمل الأمرين، يشمل القران ويشمل التمتع الخاص الذي فيه تحلل. قلت: والتمتع في هذه الآية يشمل القران، ومعنى التمتع بالعمرة إلى الحج أي ضم العمرة إلى الحج بسفرة واحدة. قال علامة العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن: وذلك أن قوله تعالى فمن تمتع يعني من انتفع بضم العمرة إلى الحج انتهى. ومما يدل على أن القرآن ومما يدل على أن القران داخل في مسمى التمتع بالعمرة إلى الحج ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، فقال تمتع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا كما دلت على ذلك الأدلة. قلت: وتمتع النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا كما دل على ذلك الأدلة الكثيرة. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ولهذا وجب عند الأئمة على القارن الهدي بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وذلك أن مقصود حقيقة التمتع أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه فيترفه بسقوط أحد السفرين فيكتفي بسفرة واحدة لهما، فحصل له التمتع من هذه الحيثية، وليس المراد بذلك التمتع بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة انتهى. قلت: إن نبهت على ذلك أن هناك من حمل التمتع في الآية على التمتع الخاص الذي يتحلل فيه المتمتع من عمرته، لأن إلى تدل على الغاية والغاية لها انتهاء، وانتهاء في الموضع قبل الحج. طيب، على كل يقول المؤلف: فمن لم يجد هديا فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا في حق من لم يجد الهدي، يصوم 3 أيام في الحج كما قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج. وهذه الأيام الثلاثة اختلف العلماء متى تصام، فمن أهل العلم من قال تصام منذ الإحرام بالعمرة، أي بعمرة التمتع. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. ومن أهل العلم قال يبدأ الصيام من الدخول في الحج إذا أحرم بالحج، فإذا أحرم بالحج فيبدأ الصيام من ذلك الوقت، وقبل ذلك لا يشرع ولا يجزئ الصيام. وهؤلاء احتجوا بالآية، فمن تمتع، نعم، قال الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولم يقل في العمرة، والحج يبدأ من الإحرام به. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله. الإمام مالك والشافعي ذهب إلى أن الصيام يكون بعد الإحرام بالحج ولا يكون من وقت الإحرام بالعمرة، واحتجوا بهذه الآية فصيام ثلاثة أيام في الحج. ومن قال أن صيام ثلاثة الأيام يبدأ من الإحرام بالعمرة كلمة أحمد وأبي حنيفة وشيخ الإسلام وابن القيم رحم الله الجميع، احتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عباس في صحيح الإمام مسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فالعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. فالمتمتع التمتع الخاص إذا أحرم بالعمرة فهذه العمرة داخلة في الحج، وشأنها مع الحج كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم كشأن الوضوء مع الغسل، والمتوضئ وضوء والمتوضئ في غسل الجنابة إذا شرع في الوضوء فهو داخل في غسل الجنابة. إذا شرع في الوضوء وقدم الوضوء على الغسل فهذا الوضوء شروع في غسل الجنابة، وهو من جملة غسل الجنابة، ويرتفع بهذا الوضوء الحدث الأكبر، ويسق الشرع في رفع الحدث الأكبر بهذا الوضوء. فهكذا شأن عمرة التمتع مع الحج، هي متقدمة على الحج كتقدم الوضوء في غسل الجنابة، والوضوء في غسل الجنابة من جملة الغسل، وهكذا العمرة، فالعمرة دخلت في الحج. فإذا أحرم المحرم بعمرة التمتع فقد دخل في الحج، فله أن يبتدئ بصيام ثلاثة الأيام. وإن لم يحرم بالحج فإنه قد دخل في الحج بهذه العمرة، ولهذا هذه العمرة يقال لها عمرة التمتع، وهي منسوبة إلى الحج، ما هي عمرة مستقلة منفردة، ولهذا يقال حج التمتع كما يقال حج القران ويقال حج الإفراد، فالمجموع يسمى حج التمتع، العمرة مع الحج نعم يدخلان في مسمى حج التمتع. وأما الآية ويقول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج فلا تخالف ما سبق، لأن حج التمتع يبدأ من عمرة التمتع. وهناك من أهل العلم يقول في الحج أي في زمن الحج، وذاك الزمن هو زمن الحج، فإن زمن الحج كما قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، ولهذا بعد هذه الآيات قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات. فأيام الحج نعم فقولوا في الصيام ثلاثة أيام في الحج قالوا في زمن الحج، ما يكون هذا في غير زمن الحج، ما يصوم الإنسان ثلاثة أيام في غير زمن الحج، ما يصومها في رمضان مثلا أو قبل ذلك في شعبان، وإنما تكون في زمن الحج أي في أشهر الحج التي ذكرها الله عز وجل بعد ذلك في قوله الحج أشهر معلومات. إذن هذا القول هو الأظهر من حيث الحجة، أن المتمتع إذا بدأ بالعمرة فله أن يصوم الثلاثة الأيام. جاءت آثار عن الصحابة استحباب أن ينتهي من صيام ثلاثة أيام قبل عرفة، أن ينتهي منها قبل عرفة، وقد أخذ بهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه أن الأحسن والأكمل أن ينتهي منها قبل عرفة. جاء هذا عن عبد الله بن عباس في صحيح الإمام البخاري، وجاء عن عبد الله بن عمر في صحيح الإمام مسلم. وبناء على هذا، يعني باعتبار الأكمل والأحسن على مذهب هؤلاء أن ينتهي من ثلاثة الأيام قبل يوم عرفة، يعني يصوم السادس والسابع والثامن، فإذا جاءت نعم فإذا جاء يوم عرفة فالأحسن عدم الصيام، أن يتفرغ الإنسان للنسك كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يوم عرفة مفطرا متفرغا لذلك الركن العظيم الذي هو أعظم ركن للحج، الحج عرفة. فهذا قد ذهب إليه كما عرفنا بعض الصحابة، وذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وذهب إليه أيضا الإمام الشافعي، غير أن الإمام الشافعي يرى أن يحرم قبل يوم الثامن، يعني يحرم قبل السادس حتى يصوم السادس والسابع والثامن في الحج، لأنه لا يرى الصيام قبل الإحرام بالحج. الإمام الشافعي لا يرى الصيام قبل الإحرام بالحج، فلهذا يرى أن يحرم بالحج قبل يوم الثامن، وهذا فيما فيه من مخالفة السنة. والصواب في ذلك على أنه إن تقدم ليس عليه حرج، يصوم السادس والسابع والثامن، ويكون الإحرام في الثامن ضحا كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، أحرم بالحج ضحا، وليس هنالك محذور في تقدم الصيام على إحرام الحج باعتبار أن العمرة قد دخلت في الحج كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الاستحباب أن يقال يستحب أن يتقدم الإحرام وأن يحرم قبل السادس، هذا فيه ما فيه من مخالفة السنة، وموافقة السنة لا شك أنه هو الأفضل والأكمل والأحسن، والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الإحرام في ضحى الثامن، مع أن الإحرام بالحج مشروع في أشهره باتفاق العلماء من حيث المشروعية. لو أن شخصا أحرم بالعمرة في أول شوال ثم في ثاني شوال ثم تحلل من عمرته عمرة التمتع ثم في ثاني شوال أحرم بالحج، يصح هذا منه أو لا يصح؟ يصح هذا منه باتفاق العلماء، وإن كان هذا خلاف السنة، لأنه أحرم في أشهر الحج واعتمر في أشهر الحج، والحج كما قال الله عز وجل أشهر المعلومات. لكن يدخل على نفسه المشقة، يبقى محرما هذه الفترة الطويلة ويضيق به الحال، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، فليس هذا من اليسر. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن، يكون الإحرام والدخول في الحج في يوم الثامن. وقول هدي النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار الهدي القولي، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا وأحرم من ذو الحليفة، إحرام النبي عليه الصلاة والسلام بالحج كان متقدما، فإنه كان قارنا أحرم بالحج والعمرة معا من ذو الحليفة. وإنما قلنا وإنما المراد بذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام القولي، فإنه أرشد أصحابه إلى ذلك، وأن يكون إحرام من تحلل من عمرته في يوم الثامن ضحى. وقولنا قبل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم في يوم الثامن ضحى، هذا من قبيل الوهم، وإنما أحرم نعم من كان متمتعا، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الميقات. يعني هذا نعم وهم حصل في كلامنا السابق، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم ضحى، هذا من قبيل الوهم، إنما أحرم ضحى من كان متمتعا، أما النبي عليه الصلاة والسلام فأحرم بالحج والعمرة معا من ذو الحليفة. على كل نقف عند هذه المسألة وهي ما يتعلق بالصيام ثلاثة الأيام في الحج، ونتم الكلام عليها بمشيئة الله في درس قادم. إلى هنا والحمد لله.